قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعافي أبداننا، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة، لا يكشف سترنا ولا يفضح أمرنا ولا يخيب رجاءنا ولا يشمد بنا أعداءنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرفع رايتنا، وأن يعلي كلمتنا، وأن يجمع أمتنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لربنا بالوحدانية ولنبينا بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم طهرهم من كل ذنب وسوء وشر، نور عليهم قبورهم، وسعها عليهم بحولك وقوتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 23 من دروسنا في سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، مع فتوحات العراق، نعيش ونستمتع مع مجد أمتنا، مع عز الإسلام، مع أجمل أيام هذا الزمان، مع شرفنا وعزنا، مع نصرة ديننا، مع قادتنا وسادتنا، مع من سبقونا بالإيمان، مع صحابة النبي والتابعين لهم بإحسان، نستمتع ونسعد بحقبة من التاريخ لا يعلم عنها كثير من الناس شيئا، بل إننا نسيناها وغفلنا عنها. ما أردنا بالكلام عن هذه السلسلة المباركة إلا أن نذكر المسلمين بماضيهم التاليد، إلا أن نذكر المسلمين بماضيهم التليد، بعزهم المشيد الذي بنوه الرجال من قبل، وجاء من ضيعه من بعدهم. فنرجو ربنا وندعوه ونسأله أن يخرج من بيننا رجلا رشيدا سديدا، موفقا كما أخرج عمر من قبل، وكما أخرج سادة الإسلام وقادة المسلمين من قبل ليردوا العز للدين ويعيدوا السيادة لهذا الدين، يفتح به قلوب العباد ويفتح به البلاد بحولك وقوتك يا شديد يا قوي يا متين. مع أيام القادسية نعيش، والقادسية أيامها أربعة ولياليها ثلاثة. أول أيام القادسية يوم أرماث، ثانيها يوم أغواد، ثالثها يوم عماس، رابعها يوم القادسية. وأما لياليها ليلة الهدى أو الهدأة، وليلة السواد، وليلة الهرير. لا نسمع هذه الأسماء كيف بمن عاشها، لا نسمع بهذه المعارك فكيف بمن خاضها. نحن اليوم بإذن الله تعالى مع ثالث أيام القادسية، وما رأيت وما سمعت بمعركة في الإسلام امتدت أربعة أيام إلا في يوم القادسية. كانت بدر بضع ساعات، كانت أحد بضع ساعات، كانت خيبر أياما طالت للحصار، لكنك ما وجدت فيها قتالا ليل نهار إلا في أيام القادسية. سوف نرى اليوم بإذن الله تعالى أن القادة والسادة والفاتحين في يوم عماس استمر القتال 24 ساعة دون انقطاع، يقاتلون في سبيل الله 34,000 مقابل أكثر من 120,000 معهم المدرعات من الأفيال، 33 فيلة في مقدمة جيش فارس تواجه بشر، مدرعات من عظيم خلق الله من الأفيال تواجه بشرا. لكن كيف نصر الله هذه الفئة المؤمنة المسلمة؟ في ليلة السواد، وهي الليلة الثانية من ليالي القادسية، في ليلة السواد التي جاءت بعد يوم أغواث، بعد أن توقفت المعركة في هذه الليلة التي امتدت إلى جزء من الليل، أسرع المسلمون بنقل موت شهداءهم ونقل جرحاهم إلى المستشفى الذي أقيمت وكانت تقوم بمداواة الجرحى النساء، نساء المجاهدين، ونقلوا شهداءهم وحفر الصبيان والنساء قبور الشهداء. وقال سعد لمن حضر: من شاء أن يغسل ميته غسله، ومن شاء أن يدفنه كما هو فليدفنه، لأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي مات فيها، يدفن بدمائه، لأنه يبعث على صورته يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يبعث على هيئته التي مات عليها، شعاره قطرة دم أريقت في سبيل الله. فلما يبعث يعرف الناس والأنام والخلق جميعا أن هذا شهيد، يدخل الجنة بقطرة الدم التي أريقت منه. رضي الله عن شهدائنا وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القادسية ما يزال حديثها عبر تضيء بأروع الأمثال، تحكيم فاخرنا وتذكر مجدنا، فتجيبها اليرموك بالمنوال. فالقادسية ما يزال حديثها عبر تضيء بأروع الأمثال، تحكي مفاخرنا وتذكر مجدنا، فتجيبها اليرموك بالمنوال. صفحات مجد في الخلود سطورها، عز الرجال بها على الأنذال. القادسية، وما أدراك ما القادسية؟ أيام سعد، أيام سعد، سعد للمسلمين، وأيام سعد لسعد بن أبي وقاص. أيام عز، أيام مفخرة، أيام شجاعة وبطولة. سعد يقود المعركة وهو منبطح على بطنه مريض، وأدارها كما سترون. كان يحرك الجيش من أعلى قصر قديس بأن يلقي بورقة فيها التعليمات، أو يصيح في خالد بن عرفطة، في نائبه خالد بن عرفطة، فيقول له: قل لفلان يتقدم، قل لفلان يتأخر، قل لفلان ينتبه. وأدار المعركة وهو منبطح على صدره رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الليلة، في ليلة السواد التي أعقبت يوم أغواث، التي أعقبت يوم أغواث، عاش المسلمون في ليلة عجيبة بعد أن أصابهم ما أصابهم في يوم أغواث من القتلى ومن الجرحى، ولكن شاء الله عز وجل أن يخطط القعقاع بن عمرو التميمي خطة ليبدأها في اليوم الثالث من أيام معركة القادسية، في يوم عماس، في يوم عماس. والقراءة الصحيحة لها هكذا: عماس، بعضهم يقرأها عماس، لكنها في يوم عماس. قال: فكر القعقاع في فكرة قعقاعية إسلامية موفقة. كان القعقاع قائدا على 1000 فارس، فقسم الجيش إلى 10 مفارز، كل مفرزة 100، وقال لهم وأمرهم أن يتسللوا سرا 100 100، كلما انتهت 100 دخلت 100، وإذا جاءت كل 100 إلى صفوف الجيش تأتي وهي تكبر وتسرع بالخيل حتى تثير التراب تحتها، وإذا كبرت كبر الجيش ليظن الفرس أن مددا جاء من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ذلك في النصف الأخير من ليلة السواد. قال: في النصف الأخير من ليلة السواد، فتقدمت 100 تلو 100 وهم يكبرون، والفرس يزعجون من سماع التكبير ويظنون أن مددا قد جاء. وفي نفس الوقت كان أقبل هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص قائد المدد الذي جاء من الشام على رأس 6000 مقاتل بعد أن تم فتح الشام، فكان القائد الأعلى للمدد هو هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص ابن أخي سعد ابن أبي وقاص، وجاء على رأس 700 فارس. فلما جاء إلى أرض المعركة قالوا له: إن القعقاع بن عمرو قائد من قواد هاشم، إن القعقاع بن عمرو قد أمر أصحابه بأن يدخلوا المعركة 100 100، وكلما دخلت 100 كبرت. فقال هاشم: وأنا أفعل كذلك. وأمر جنوده وكانوا 700، وكان أيضا على الجانب الآخر عاصم بن عمرو التميمي على رأس 700 مقاتل من الفرسان. وخطط عاصم كما خطط أخوه بغير اتفاق بينهما، لكنها القلوب التي التقت على طاعة الله، وأمر من معه بأن يدخلوا 100 100 على 7 مفارز، وأيضا هاشم بن عتبة يدخل. وفي نفس الوقت الذي كان يدخل فيه هاشم بجنوده كان يدخل عاصم من الجهة الأخرى بجنوده، وقد أثاروا الغبار وأعلنوا التكبير وكبر الجيش بتكبيرهم، فارتعدت فرائس الفرس وظنوا أن مددا جاء من هنا ومددا جاء من هنا، فما طلع الفجر إلا واستعد الفرس للمعركة في هذا اليوم استعدادا خاصا. جاءت الأوامر من يزدجر قائد الفرس إلى رستم قائد معركة القادسية بأن يرد المعركة إلى أصلها، فأمر رستم الجيش بأن لا يبدأوا بالمبارزة بل يدخلوا المعركة جميعا، 120,000 يدخلون في وقت واحد كأنهم طوفان يكتسحون فيه جيش المسلمين. نحن اليوم في صباح اليوم 3 من أيام القادسية، في صباح يوم عماس، استعد المسلمون استعدادا خاصا وصفوا الجيش وتأهل القعقاع للهجوم وأعدوا العدة لبداية المعركة كما أمرهم سعد رضي الله عنه بأن ينتظروا فلا يتقدموا حتى يكبر التكبيرة الأولى والثانية والثالثة، فإذا كبر الرابعة انقض جيش المسلمين على جيش الفرس. في نفس الوقت كان رستم يخطط للمعركة وقد أمر الجند بأن يهجموا أو بأن ينقضوا انقضاض رجل واحد على جيش المسلمين. وفي الليل في ليلة السواد أعاد الفرس الأفيال، لأن الفيل لم تشترك في يوم أغواث لما قطعت الأحزمة وسقط التوابيد فتكسرت، فرد الفرس التوابيد ونظموا الأفيال وأوثقوا الحبال والأحزمة وجعلوا على كل فيل 20 10 في اليمين و10 في الشمال فقط، بل إن رستم نظم نظاما آخر فأمر جماعة من الرجالة، الرجالة يعني المشاة، يحيطوا بالفيل، كل فيل 33 فيل، كل فيل حوله جماعة من الرجالة يدافعون عن الأفيال حتى لا يقطع أحد الأحزمة، وأمر أكثر من 1000 فارس على الخير يحفظ الرجالة. انظر إلى التخطيط، أفيال كل فيل كأنه دبابة متحركة، وحول الفيل رجالة مشاة، وحول الرجالة فرسان بالخيل، كل هذا ليدفعوا عن الفيلة ألا يصل إليها أحد من جيش المسلمين. وبدأت المعركة وقال القعقاع، وكانت العرب لا تنتظر إذنا، فإذا حضرت المعركة اندفعوا إليها اندفاعا من شدة حبهم للقتال والمعارك، لأن كل واحد فيهم يسعى لأن يموت في سبيل الله قبل أخيه. قال: فتقدم القعقاع قبل أن يكبر سعد التكبيرة الثانية وانقض، وأمر أصحابه بأن يلحقوا بعده، وبدأت المعركة والأفيال تفعل الأفاعيل في جيش المسلمين، وقاتل الفرس في هذا اليوم قتالا شديدا عنيدا ما قاتلوا مثله قط، واستمرت المعركة في قتال شديد، وما وجد المسلمون حلا، لا يستطيع أحدهم أن يصل إلى الأفياق، وسعد في أعلى القصر ينظر إلى المعركة من أولها إلى آخرها فتحير، لماذا لم يصل أحد إلى الأفياق؟ فاستدعى من أسلم من الفرس إليه، كان قد أسلم ناس من الفرس، وقال لهم: تعالوا أنتم أهل خبرة، نحن لا نعرف الأفيال، هل لهذه الأفيال مقاتل؟ هل لهذه الأفيال مقاتل؟ يعني نقاط إيه؟ ضعف. هل لهذه الأفيال مقاتل؟ قالوا: نعم، العيون والمشافر، العيون والمشافر، لو فقأت عين الفيل وقطعت مشفره اللي هو الخرطوم بتاعه، وقطعت مشفره انتهى، لأنه لا يقاتل إلا بإيه؟ بهذا الخرطوم، أقوى من أي شيء، يضرب هكذا ذات اليمين فيضربه 10 أو 20 وهكذا، ثم من وقع يطأه برجليه أو بأرجله، سلاح عجيب. فمن ذكاء سعد وهو يدير المعركة ومن توفيق الله تعالى له، قال: واستدعى من أسلم من الفرس وقال لهم: هل لهذه الأفيال من مقاتل؟ قالوا: نعم، العيون والمشافر. فكتب سعد إلى القعقاع بن عمرو وأخيه عاصم بن عمرو وإلى حمال بن مالك والرجبيل بن عمرو، قال للقعقاع وعاصم: عليكم بالفيل الأبيض، فإن الأفيال تبع له. وأرسل إلى حمال بن مالك والرجبيل بن عمرو وقال لهما: عليكم بالفيل الأجرب، فإن الأفيال تبع له. كان في قدمة الأفيال حتى الحيوانات لها قائد يقودها ويسمعون كلامه ويطيعونه، دربوهم على أن يكون للأفيال قائد، هو الفيل الأبيض والفيل الأجرب. فقال سعد للقعقاع وعاصم: أنت وأخوك عليك بالفيل الأبيض، وقال لحمال ابن مالك والرجبيل ابن عمرو: عليك بالفيل الأجرب أن تكفونا شرهم، فإن استطعتم أن تصلوا إليهما انتهت الفيلة وتخلصنا من هذا السلاح. قال: لما وصل الأمر إلى القعقاع اتفق مع أخيه، انظر إلى ذكاء القعقاع، قال لجماعة من الفرسان: لما نتقدم على الفيل الأبيض تكون مجموعة من الأفيال من الفرسان إلى جهة اليمين ومجموعة إلى جهة اليسار حتى تشغلوا الأفيال وتحيروها، تشغلوا الأفيال وتحيروها، خيل من هذه الجهة وخيل من هذه الجهة يتحركوا فينشغل الفيل. قال: فتقدم القعقاع وأخوه عاصم وجماعة الفرسان تتحرك ذات اليمين وذات الشمال حتى أن الفيل لا تقر له عين، يتلفت هنا وهنا، فيل ذكي مدرب، فيل ينتظر الهجوم من هذا الخيل أو من هذا الخيل. قال: فاتفق القعقاع مع أخيه عمرو بأن ينقض على الفيل في لحظة واحدة، فلما شغلوا الفيل بالفرسان وهو متحير ينظر هنا وهنا، انقض عليه القعقاع وعاصم في لحظة واحدة، فضرب هذا عينه اليمنى برمح، وضرب هذا الآخر عاصم عينه اليسرى برمح في لحظة واحدة. عندها صاح الفيل وألقى من عليه من شدة الضربة، فانقض عليه القعقاع عاصم وقطعوا مشفره، فوقع الفيل على ظهره ثم نهض يفر. وفي نفس الوقت كان حمال ابن مالك والربيل ابن عمرو قد انقض على الفيل الأجرب. قال حمال للربيل: عليك بالعين أو بالمشافر. فاتفق واحد على العيون وواحد تخصص عيون واحد تخصص شفايف. قال فانقض عليه، فهذا أمسك رمحين بيمينه وغرزهما في عين الفيل الأجرب بنفس الخطة التي وضعها القعقاع، ثم انقض الآخر على مشافر الفيل فوقع على ظهره وسقط من عليه من المقاتلة فقتلوهم جميعا. ثم فر الفيل الأبيض والأجرب إلى جهة الفرس، وكان يطأ من يجده من جيش الفرس، وما وقف الفيل حتى عبر نهر العتيق ووصل إلى المدائن وهو يفر. فلما رأت الفيلة أبوهم يجري جرى الجميع وراءه وفرت الفيلة، وكانت هذه من أعاجيب سعد بن أبي وقاص. ولما رأى الفرس ذلك انهزموا هزيمة منكرة، ولكنهم ثبتوا على القتال، واستمر القتال طوال اليوم، قتال شديد عنيف. وزحف المسلمون على جيش الفرس، وظهرت بطولات عجيبة في يوم عماس، منها أن عمرو بن معدي كرب، أو عمرو بن معدي يكرب، عمرو بن معدي كرب أو عمرو بن معد يكرب، إما الياء متصلة بالدال معدي، وإما الياء تتصل بالكاف فتكون يكرب، عمرو بن معدي كرب أو عمرو بن معد يكرب. قال لأصحابه: أما أنا فأقصد الفيل الذي أمامي وأتقدم عليه، ولا تتأخروا عني قدر ما يجزر جزور، فإنكم إن تأخرتم عني فقدتم أبا ثور. كانت كنيته أبا ثور، كانت كنيته أبا ثور. فقال لهم: أنا أتقدم على الفيل وأفعل كما فعل عاصم والقعقاع، ولا تتأخروا علي، ولكن بعد أن أتقدم تلحقوا بعدي، ولا تتأخروا عني قدر ما يجزر جزور، فإنكم إن تأخرتم عني فقدتم أبا ثور، ولن تجدوا من بعدها أبا ثور. رايح رايح. ثم تقدم رضي الله عنه وحمل على الفيل الذي أمامه وأراد أن يطعنه، فأقبل فارس. قلنا إن كل فيل حوله إيه؟ مجموعة من الفرسان. فأقبل جماعة من فرسانهم وارتفعت سيوفهم جميعا لضرب عمرو بن معدي كرب، فأوقعوه وكادت السيوف تصل إليه، إلا أن إخوانه رأوه فأسرعوا إليه وردوا عنه الفرسان وفر الفرسان. فقال عمرو بن معدي لإخوانه: أعطوني مقود فرس، هاتوني مقود فرس. قالوا: إن عمرو بن معدي كرب لما وقع على الأرض أقبل فارس بفرس ليطأه برجله، فأمسك عمرو بن معد كرب أرجل الفرس فما استطاع الفرس أن يتحرك، قيده بيديه، أقوى من الفرس، قيده بيديه. ثم حتى جاء إخوانه فلما رآهم أطلق الفرس فهرب الفرس، عرف أنه تحتيه إيه؟ أشد من الفرس، فهرب الفرس. فقال عمرو لإخوانه أعطوني مقود الفرس، هاتولي الحبل اللي مربوط فيه، فأعطوا له مقود الفرس فأمسك، فما استطاع الفرس أن يتحرك، ثم نهض عمرو بن معد كرب وركب على ظهر الفرس وعاد بالفرس إلى سعد سالما غانما. عجيب أعجيب عاشها المسلمون في أيام القادسية. كان سعد بن أبي وقاص وهو على في شرفة القصر قال لطليحة ابن خويلد الأسدي، قال لطليحة ابن خويلد الأسدي وعاصم ابن عمرو التميمي، كانت هناك مفازة، يعني بحر صغير مجرى ماء صغير، كانت هناك مفازة ماء، فقال لطليحة بن خويلد الأسدي عليك بهذا المكان لأني أظن أن الفرس تستطيع أن تتقدم منه. فأمر سعد طليحة أن يلحظ أو يراقب هذا الممر من الماء، قال فوقف طليحة عند هذا الماء فما استطاع أحد من الفرس أن يتقدم وتراجعوا، فاستدار طليحة من خلف جيش الفرس وصاح بأعلى صوته الله أكبر من وراء الجيش، وكان طليحة صوته عظيم حتى أن سعد سمع صوته من أعلى القصر. أنت متصور 120,000 يبقى على بعد قد إيه؟ وطليحة استدار من وراء الجيش وصاح، فظن الفرس أن المسلمين قد طوقوهم من الخلف، فاستداروا ليروا الجيش الذي يأتيهم من الخلف، وفر بعضهم هاربا. وسمع سعد رضي الله عنه صوت طليحة الأسدي من بعيد، فعلم سعد أن النصر قد جاء وهو لا يدري ما حدث، صوت من بعيد معناها أن المسلمين قد وصلوا إلى آخر معركة، إلى آخر مكان في المعركة. وظل القتال في هذه الليلة إلى الفجر، استمر القتال متواصلا حتى أمضى المسلمون القتال طوال الليلة الثالثة، وهي ليلة الهرير، ليلة الهرير. والهرير هو صوت الكلب أقل من النباح، صوت الكلب الذي هو أقل من النباح. أحيانا الكلب لما يبقى نشيط متحمس صوته اسمه إيه؟ نباح، بيصيح، لكن لو هو تعبان خلصان عمال يعمل إيه؟ ما أدري إيش اسمها، هي اسمها الهرير، فهو صوت أقل من النباح. ولماذا سميت هذه الليلة بليلة الهرير؟ لم يكن فيها صوت، لا تسمع إلا صليل السيوف طح طوال الليل، ما فيش حد شايف حاجة، كما قال أصحاب السير حتى أن أخبار المعركة انقطع عن سعد، وأخبار المعركة انقطع عن يزدجر ملك فارس، ما عادش في أخبار، سعد مش شايف المعركة ولا يسمع صوت، ما فيش حس إلا صوت الإيه؟ سيوف طوال الليل. لهذا سميت هذه الليلة ليلة الإيه؟ الهرير، لأن صوت السيوف كأنه صوت الكلاب التي تنبح نباحا ضعيفا من ضعفها. واستمرت المعركة هكذا، وطوال الليل اشتد القتال، وقام سعد لما انقطعت أخبار المعركة يصلي ويدعو ربه طوال هذه الليلة ما قر له قرار. وسعد، من هو سعد؟ مجاب الدعوة. لما انقطعت أخبار المعركة قام يصلي ويدعو، كأنه يذكرنا بليلة بدر ما نام النبي فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس قد ناموا والنبي قائم يصلي ويدعو بل ويبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: في ليلة الهرير نظم القعقاع جماعة من الفرسان معه. بدأ ينظم الجيش وكان هو في القلب، والقعقاع قائد لمجموعة الفرسان، فوقه هاشم بن عذبة ابن أبي وقاص. ورغم هذا لما قال الناس لهاشم إن القعقاع أمر جنوده بأن يتقدموا 100 فعل مثله هاشم، رغم أن هاشم هو القائد الأعلى. فيه دلالة على أن المسلمين لا يهتمون من القائد ومن الجندي، بل إن هاشم من تواضعه فعل مثل ما فعل القعقاع وهو أحد جنوده، لأنه رأى أن المصلحة في ذلك، فلا كبر ولا تسلط، بل هو أطاع وفعل مثل ما فعل القعقاع رضي الله عنه وأرضاه. أقول: استمرت المعركة طوال ليلة الهرير، صلى المسلمون العشاء وعاودوا القتال. تصور في أرض المعركة لم ينسوا الصلاة، بل صلوا صلاة العشاء ثم بدأوا في المعركة بعدها. وسعد قائم يصلي ويدعو ربه وهو ينتظر الفرج والنصر من الله تعالى. في يوم عماس في هذه الليلة خرج فارس من فرسان الفرس المشركين على فرسه معجبا بنفسه، يدعو للمبارزة وينادي: من يبارز؟ من يخرج؟ فما خرج إليه أحد من شدة التعب. ولما رأوا هذا الفارس على فرسه وكان من المسلمين رجل قصير دميم يسمى شبر ابن علقمة، شبر ابن علقمة، فقال للمسلمين: يا معشر المسلمين، من يخرج إلى هذا الفارس؟ هل تتركونه يتباهى بقوته وينادي: من يبارز؟ من يخرج إليه؟ فما خرج إليه أحد وأحجم الناس. فقال شبر ابن علقمة: والله لولا أني أخشى أن تزدروني، يعني تحتقروني، كان قصيرا دميما، لولا أني أخشى أن تزدروني لخرجت إليه، فليخرج إليه فارس منكم. فما خرج إليه أحد، فاستعان شبر ابن علقمة بالله عز وجل، وجهز سيفه وجهز ترسه وخرج إليه. قال: أنا أخرج إليه. هذاك عملاق على فرس مسلح، وهذا شبر، والله أعلم، ربما سموه شبر لأن طوله كان شبرا. خرج إليه شبر ابن علقمة، فلما رآه الفارس صاح صيحة، فرح إن خرج له هذا. إيش هذا؟ من هذا الذي خرج؟ فصاح صيحة، ولكن شبر لم يهتز لها، وألقى الفارس بنفسه من على فرسه، وكان قبل أن يرمي بنفسه من على الفرس ربط مقود فرسه في حزامه، ربط مقود فرسه في حزامه لأنه خايف، ربما أول ما يلقي بنفسه من على الفرس يهرب الفرس. طب هو يهرب كيف؟ فربما انقض عليه المسلمون، فأراد أن يضمن الفرس، ينزل يعمل العملية السريعة الخاطفة ثم يركب الفرس ويفر، فربط مقود الفرس يعني اللجام في حزامه في وسطه، ثم ألقى بنفسه على شبر فألقاه أرضا وانقض عليه، وكان ذلك لإرادة أرادها الله عز وجل. فلما انقض عليه أخرج سيفه ليذبحه، الفارسي أخرج سيفه ليذبحه، ولما أخرج السيف برق السيف ولمع، فرآه الفرس ففزع، وصال الفرس صولة وأراد أن يفر. فلما أراد أن يفر ماذا فعل؟ رفع الفارسي من على شبر وألقاه أرضا، فانقض عليه شبر وركب فوقه، فصاح الفرس قال: وإن صحتم والله ما أتركه حتى أقتله أو يقتلني، هيصر كما يفعل الناس الآن، يصفروا ويصيحوا عشان يخوفوه. قال لهم شبر: صيحوا ما بدا لكم، والله ما تركته حتى أقتله أو يقتلني. ثم قام إليه وأخرج سيفه، سيفه على قد كده، إذا كان هو شبر يبقى سيفه قد، فأخرج سيفه وحز رأسه وأخذ الفرس وسلبه وذهب إلى سعد بن أبي وقاص، فقال سعد: هو لك، أحسن الله إليك. بطولات نادرة لا يسمع بها أحد، إنهم رجال تربوا في مدرسة النبوة، كما قال ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أدب دروس نتعلمها من أصحابنا من سادتنا الذين سبقونا بالإيمان. أولا، حمية المسلم على دينه. شبر ابن علقمة لما سمع الفارس يصيح ويقول من يبارز لم يصبر، أخذته الحمية، فهذا ينادي ولا يخرج إليه أحد، أين الرجال؟ أين الأبطال؟ أين الفرسان؟ أخذته الحمية والغيرة على دينه. ثانيا، أخذ سلاحه وترسه، يعني أخذ بالأسباب المادية على قدر استطاعته، ما عنده فرس ولا عنده دبابة ولا عنده فيل ولا عنده شيء، ما عنده إلا سيف وإيه وحقفة أو ترس يتطرس به، لكن أخذ استعد بما يملك، لأن الله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا الذي يستطيعه، فأعد نفسه بهذه العدة، فأخذ سيفه وأخذ ترسه وتقدم، لكنه لم يعتمد على إيه؟ على سلاحه، بل استعان بربه عز وجل وقال: بسم الله وعلى بركة الله، وتقدم للمبارزة. عجيب. الدرس الثالث، أن المسلم يعلم أنه لا يقاتل بقوته ولا بعدته، إنما يقاتل في الأساس بسداد الله وتوفيقه وعونه ومعونته. لهذا فإن هذا الفارس شبر بن علقمة يعلم أنه لا يقاتل بالسلاح ولا بطول الجسم ولا بكبره، بل يقاتل بعون الله، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. ولكن انظر إلى تدبير الله عز وجل، أحيانا يدبر الإنسان لحتفه، يعني لموت نفسه، ويخطط لهلاك نفسه وهو لا يدري. هذا الفارسي خطط لموت نفسه، هو الذي ربط الفرس في حزامه، وكأنه يخطط للمستقبل، يقول أنا أنزل فأقتله ثم أرجع أفر على فرسي، وهو لا يدري أن هذه الفعلة كانت سببا في هلاكه. لهذا على المسلم يقول: اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. ولا يقولن أحد أن هذا حدث صدفة، ربط الفارسي والفرس في حزامه صدفة، لا، هذا بتقدير الله، لأن الله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وربنا عز وجل يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولا يدري أحد أين المغنم ولا المغرم، أين النجاة ولا الهلاك، الله هو الذي يعلم. فما على المرء إلا أن يفوض أمره إلى الله عز وجل، بعد أن يأخذ بالأسباب يتوكل على مسبب الأسباب ومحققها، ولا يعتمد على الأسباب، رغم أنه أعد العدة وأخذ بالأسباب، لكن لا يعتمد على هذه الأسباب، وليكن اعتماده على الله عز وجل. وعلى الله فليتوكل المتوكلون والمؤمنون. رابعا من الدروس المهمة هي أن لله جنودا لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وجنود ربك في الأرض كما هي في السماء، وجنود ربك أحيانا تكون في الريح، رياح تكون سببا في نصر المسلمين، وهذه الرياح بذاتها تكون سببا في خسارة المشركين، الماء يكون سببا في نصرة المسلمين، وهو نفسه سببا في خسارة المشركين، لأنه جند، الله هو الذي يسخر الجنود لنصرة دينه. فأرسل الله جندا من جنوده، ما هو؟ الفرس الذي كان يركبه، هو الجندي الذي أرسله الله لنصرة هذا المسلم الصغير الدميم، لكن مع تأييد الله له يكون عملاق، فارس قوي. لهذا فإننا نقول دائما لما نعد العدة ونأخذ بالأسباب لا بد أن يكون اليقين في الله، وكذلك الرزق، الرزق من عند الله. لا يقول أحد كما قال الأول: إنما أوتيته على علم عندي، ما رد الأمر لله، بل نسبه إلى ذكائه ومهارته وعلمه وعقله وحسن تدبيره. لا والله، لو كانت الأرزاق تجري بالحجى ما رزق الله بهيمة شيئا. لو كانت المسألة مسألة عقل، طب من الذي يرزق الحمار الغبي الذي ما عقل عنده، من الذي يرزقه؟ لو كانت الأرزاق تجري بالحجى أي بالعقول، ما رزق الله البهائم شيئا، ولكن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما خلق خلقا إلا أنزل له رزقا، فالرزق من عند الله. هذا المسلم يقاتل بالله، لا يقاتل بقوته ولا بعدته، إنما يقاتل بربه. لهذا كان نصره على يد جند من جنود الله تعالى، واستمرت المعركة إلى صباح اليوم الرابع 24 ساعة، يوم عماس بطوله وليلة الهرير بطولها، وهم يقاتلون. العجب أن في هذه الليلة كانت الأخبار تأتي أو تصل إلى يزدجرد ملك فارس، ويأتيه الأخبار بأن المسلمين قتلوا 10,000 في أول يوم، وقتلوا أكثر من 20 يوم، حتى أن الجثث تركوها في اليوم الثاني في ليلة السواد، دفن المسلمون شهداءهم وترك الفرس قتلاهم، ما دفنوهم، تركوهم في أرض المعركة أكوام من الجثث ما استطاعوا أن ينقلوها. فوصلت الأخبار إلى يزدجرد ملك فارس، فكان يرسل إليهم بمدد مستمر، 10,000 اللي قتلوا يبعث 10 أو أكثر، ومن قتل في اليوم الثاني يبعث مكان، كل يوم يصل المدد إلى جيش الفرس. وأما جيش المسلمين فما وصله المدد إلا مرة واحدة، 6,000 من بلاد الشام، واستمرت المعركة إلى صباح اليوم الأخير من أيام القادسية، وهو يوم القادسية. كانت مقدمة النصر في هذا اليوم، يوم عماس، لما استطاع المسلمون القضاء على الأفيال، وفرت الأفيال وقتلوا من عليها، فعلم سعد أن النصر ملامحه قد ظهرت، وأن رائحة النصر قد بدت، لكن النصر الكامل التام لم يتحقق إلا في يوم القادسية، في اليوم الرابع من أيام القادسية. بدأت أيام القادسية يوم الخميس، يوم أرماث كان يوم الخميس 13 من شهر شعبان في السنة 15 من الهجرة، اليوم الثاني يوم أغواث، يوم الإيه؟ الجمعة. اليوم الثالث يوم عماس، كان في يوم السبت 15 شعبان من السنة 15 من الهجرة، حتى كان اليوم الأخير هو يوم القادسية في يوم الأحد 16 من شهر شعبان من السنة 15 من هجرة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صباح هذا اليوم، بعد أن استراح الجيش قليلا في يوم القادسية، لأن المعركة ما كانت تبدأ إلا في الظهر، استراح الجيش من طلوع الشمس بعد أن صلى الجيش الفجر إلى أن صلى الجيش الظهر، وأعاد سعد ترتيب الجيش رضي الله عنه وأرضاه في يوم القادسية ليتحقق النصر. وقام فيهم القعقاع في صباح هذا اليوم وقال لهم: يا معشر المسلمين، إنما النصر مع الصبر، وصبر ساعة تبلغنا النصر إن شاء الله تعالى. وأمرهم وأوصاهم بالصبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فنشط المسلمون في اليوم الأخير بعد أن حمسهم القعقاع، وأمرهم سعد بن أبي وقاص بعد طول دعاء: لا أقول إن الله عز وجل قد نصر المسلمين في يوم القادسية بدعاء سعد فحسب، بل بحسن التدبير والأخذ بالأسباب وبطولة الرجال وحسن التنظيم وبأمثال القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. مسألة مهمة من المسائل، كيف أن القعقاع يدبر ويفعل، حتى لما تقدم بالمجموعة التي كانت معه رضي الله عنه قبل أن يكبر سعد، لأنه ما انتظر، سعد كان يقول لهم: لا تنقضوا، لا يبدأ الهجوم حتى أكبر التكبيرة الرابعة، الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، مع أيام القادسية نسعد مع سعد ومع المسلمين بنصر الله عز وجل. نقول: لما تقدم القعقاع بأهل النجدة والشجاعة ولم ينتظر حتى يكبر سعد التكبيرات الأربعة، تقدم القعقاع ورآه سعد قد انقض بأهل النجدة والشجاعة قبل أن يكبر، فقال سعد رضي الله عنه: اللهم اغفر له وانصره، وإن لم يستأذني فقد أذنت له. قادة وسادة، مسلمون مؤمنون، لما رأى القعقاع تقدم ما قال: ما هذا؟ ألا يحترم كلامي؟ ألا يطيع الأوامر؟ أتوه، ارفدوه، شكلوا له محاكمة. لا، بل لما رآه تقدم قبل أن يأذن قال: اللهم اغفر له وانصره. اغفر له لأنه خالف أمر الأمير، والنبي يقول: من عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. من يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغوى. لما رأى سعد القعقاع قد تقدم قبل أن يأذن له قال: اللهم اغفر له وانصره، قد أذنت له وإن لم يستأذني. الله أكبر. المهم عنده أن ينتصر الجيش، المهم عنده أن يتحقق المراد، وقد تحقق بعون الله تعالى، واستطاع القعقاع أن يغير مجرى المعركة ومسيرها، حتى مجرى المعركة وسيرها، حتى تحقق للمسلمين بدايات النصر في يوم عماس، ليتم الله عز وجل النصر في يوم القادسية. ونلتقي إن شاء الله تعالى مع أيام القادسية وخواتيم المعركة مع يوم القادسية في اليوم الرابع نلتقي. أسأل ربي لي ولكم أن ينفعني بما قلت، وأن يمتعنا ويقر أعيننا بنصرة ديننا، وأن يرد إلينا عزنا ومجدنا، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا بحوله وقوته، هو خير الغافرين. يقول السائل: يوجد الآن قرض بدون فوائد، ولكن لكي يحصل على القرض يجب دفع 100 جنيه، وذلك ثمن استمارة، ما الحكم في هذا المبلغ وهو ثمن الاستمارة؟ هذا القرض كم مقداره؟ كم مقدار هذا القرض؟ نعم، حتى ولو كان هذا القرض 1000، 2000، 3، 5، ما هذه الاستمارة التي تساوي 100 جنيه؟ استمارة ب100 جنيه لا تتكلف سوى 10 قروش، 20 قرش، جنيه، 10 جنيه، ثمنها 100 جنيه. فأنا أرى أن هذا فائدة مقابل اسم استمارة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه الثلاجة 100 قرش لكن عليها منديل 1000 جنيه. قال: هذا ربا، تحايل. يقول له: أنا أبيعك هذه الثلاجة مثلا قسط 1100 جنيه، ثم يردها إليه، تمام، كاش، يقول له ثلاجة تشتريها مني بمائة جنيه لكن عليها منديل بألف جنيه، يبقى بألف ومية، تحايل على الربا مثلا كما يقول بعضهم. فهو يقول هذا قرض حسن لكن تشتري الاستمارة بمئة جنيه، ما أدري ما هذه الاستمارة، فهو تحايل على الربا والله تعالى أعلم. لكن لو كانت فعلا تستحق خدمة مقدمة تساوي الثمن 10 جنيه 20 جنيه، نقول معقول هذا، يبقى ثمن الاستمارة وتكلفتها. نعم. إيه؟ نعم. لا لا لا، الشهيد عامة لا يغسل ولا يكفن، الأصل أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما رأى مصعب بن عمير وكان عليه ثوب قصير إذا جعل على رأسه بدت رجلاه وإذا جعل على رجليه بدا رأسه، فقال اجعلوه على رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ففيه دلالة على أنهم غطوه بثياب. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، وفي بعض الروايات أنه كان يقدم 10 من شهداء أحد ومعهم الحمزة فيصلي عليه ويرفع 10 ويؤتى 10 آخرين ومعهم حمزة، فصلى على حمزة مع كل 10 جاءوا رضي الله عنه. لكن الأصل أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يدفن كما مات رضي الله عن الشهداء. لهذا قال سعد إن شئتم غسلتموهم وإن شئتم دفنتموهم. فالشهيد لو غسل لا يكون خطأ شرعي، لا يكون مخالفة شرعية، لكن النبي تركهم وقال أنا شهيد عليهم، أراد أن يكونوا هكذا. لكن إذا فعل وغسله وكفنه لا يأثم من فعل هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأقم الصلاة.